إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في معرض الرد على الجهمية فيما ذهبوا إليه من نفي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، مبينا ما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الكبير والمعتقد الخطير من رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: أليس ربنا تعالى يراه أهل الجنة؟ أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح. وهذا الأثر عن أحمد أخرجه الآجري وابن عبد البر في التمهيد، ويأتي إن شاء الله تعالى موصولا بإسناد صحيح. قال إسحاق بن راهوية: صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. قال أحمد: ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي وقد كفر. هذا في مسائل ابن هانئ للإمام رحمه الله، وفي مسائل أبي داود له، وعند الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وقال: ينظرون إلى ربهم وينظر إليهم، ويكلمونه ويكلمهم كيف شاء وإذا شاء. أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح. وقال أبو عبد الله: قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، فمن قال إن الله لا يرى فقد كفر. وهذا إسناده إلى أبي عبد الله رحمه الله تعالى إسناد صحيح، وفيه كما ترى إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة. قال أبو عبد الله: ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك، إنه على كل شيء قدير. في كل الروايات الصحيحة عن أحمد رحمه الله ليس فيها تعرض للمعنى، وإمرارها هنا على المعنى الذي يفيده ظاهر النص مع تفويض الكيفية لله عز وجل. فقول الإمام رحمه الله: ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه تعالى، الإمرارها هنا على المعنى الذي يفيده ظاهر النص مع تفويض الكيفية لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قول السلف أمروها كما جاءت رد على الجهمية بلا كيف، رد على الممثلة، وقولهم أمروها كما جاءت تقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. ولكن قول السلف أمروها كما جاءت هذا رد على الجهمية، أمروها كما جاءت تقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي. قال: وإنما تكلم من تكلم في رؤية الدنيا. رواه الأثرم بسند صحيح عن أبي عبد الله رحمه الله. وقال أبو عبد الله: أدركت الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث أحاديث الرؤية، وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها من غير إنكار، غير منكرين لذلك ولا مرتابين. رواه حنبل بسند صحيح. ونفهم قوله: وكانوا يحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين، يعني المعنى الذي دل عليه ظاهر النص. قال أبو عبد الله: إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رددنا على الله أمره. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أحمد بن أصرم: قال لي أبو إبراهيم المزني: سمعت ابن هرم يقول: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في كتاب الله، يعني في هذه الآية، دلالة على أن أولياءه يرونه على صفته، لأنه إذا حجب أعداءه فقد أثبت الرؤية لأوليائه. والإسناد إلى الشافعي رحمه الله صحيح. قال: حدثنا ابن الأنباري قال: حدثنا أبو القاسم بن سعد الأنماطي صاحب المزني قال: قال لي الشافعي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم. وهذا صحيح عن الشافعي رحمه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وذكر عنده هذه الأحاديث التي في الرؤية، فقال: هذه عندنا حق، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها قلنا لا نفسر منها شيئا، ولكن نمضيها كما جاءت. أخرجه الآجري بسند صحيح. إلا أن إذا قيل لنا فسروها قلنا لا نفسر منها شيئا، لأننا نؤمن بظاهر معناها. والتفسيرها هنا كأنه سؤال عن الكيفية، فالكيفية مفوضة إلى الله رب العالمين، وأما المعنى فظاهر مكشوف. وقال أسود بن سالم: هذه الأحاديث والله حق، نحلف عليها بالطلاق. أخرجه الآجري بسند صحيح. والحلف بالطلاق لا يجوز، وإنما أراد المبالغة في إثبات ما ذهب إليه والدلالة على صدق ما ذكر، فيقول: هذه الأحاديث والله حق، نحلف عليها بالطلاق. قد حلف عليها بما هو أكبر، حلف عليها بالله، يقول: والله حق، ثم قال: نحلف عليها بالطلاق. الحلف بالطلاق حلف بغير الله تبارك وتعالى، ولا يلزم منه شيء. قال الإمام المصنف رحمه الله: سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلبا يقول في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. قال: أجمع أهل اللغة أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح عن هذا الإسناد: وحسبك بهذا الإسناد صحة. فهذا عالم من علماء اللغة ومن كبار أساطينها، حماه الله رب العالمين بمعرفة اللغة عن التورط فيما تورط فيه المعطلة الجهلة الذين لم يفهموا مقاصد اللسان العربي الشريف. فثعلب هو أحمد بن يحيى، وهو من أئمة اللغة، يقول في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أجمع أهل اللغة أن اللقاء يوم يلقونه، أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. ثم ذكر الإمام المصنف رحمه الله رسالة عبد العزيز ابن عبد الله الماجشون في الرؤيا، ثم ذكر إسنادها فقال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة الماجشون أملاها علي إملاء، وسألته فيما جحدت الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ودعت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسير. وإنما أمرنا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف كان لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يبلى ولا يموت؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف؟ وذلك من جلاله على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تزحزح عن شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، قد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار أحدها ومنها، أي أحد الشياطين ومنها، يستدل زعم على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. وإنما كان يهلك من رآه حيث لم يكن يبقى سواه، فلما حتم البقاء ونفى الموت والفناء أكرم أولياءه بالنظر إليه واللقاء. فورب السماء والأرض ليجعلن الله رؤيته يوم القيامة للمخلصين ثوابا، فتنظر بها وجوههم دون المجرمين، وتفلج بها حجتهم على الجاحدين، فهم وشيعته وهم عن ربهم يومئذ محجوبون، لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. كيف لم يعتبر قائله بقول الله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أيظن أن الله يقصيهم ويعذبهم بأمر يزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء؟ وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان الفاسق له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ فقالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك. وهذا الحديث في الصحيحين، وفيهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط فينزوي بعضها إلى بعض. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثابت بن قيس لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. والحديث عند البخاري في الصحيح. وقال الإمام الماجشون وقال فيما بلغنا إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. وهذا حديث حسن لغيره ويأتي إن شاء الله جل وعلا بطوله. والأزل الشدة والضيق. وقال له رجل من العرب إن ربنا ليضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. أخرجه أحمد وابن ماجه. قال عبد العزيز رحمه الله في أشباه لهذا مما لم نحصه. وقال تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى ولتصنع على عيني. وقال سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما ذلهم على عظم ما وصفه من نفسه وما تحيط قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان نبيه سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهي بك، فلا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبثا، ولا تتكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه. فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصفه من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسميته غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه من أجل ما وصفنا، كالجاحد المنكر لما وصفنا منها، والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منه جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمى تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. هذا أثر عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة بن الماجشون، وقد رواه اللالكائي والأثرم في السنة والطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح. قال الشيخ المصنف رحمه الله: فقد ذكرت لكم رحمكم الله من تثبيت رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة في الجنة، وشرحت ذلك وبينته ملخصا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء وأئمة المسلمين ولغاة العرب، ما في بعضه كفاية وغنى وهداية وشفاء لمن وهبه الله بصيرة وأراد به مولاه الكريم الخير والسلامة. فأما الجهمي الملعون الذي قد غلب على قلبه الرين ومنع العصمة وحيل بينه وبين التوفيق، فإنه يجحد ذلك كله وينكره ويعرض عنه ويتخذه هزوا، فهو من الذين قال الله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فالجهمي ينكر أن المؤمنين يرون ربهم في القيامة، فإذا سئل عن حجته في ذلك نزع بآيات من متشابه القرآن، وهو في أصل مذهبه وتأسيس اعتقاده تكذيب القرآن وجحده، فيموه باحتجاجه بمتشابه القرآن على جهال الناس ومن لا علم عنده، فيقول: حجتي في ذلك قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فظن من سمع كلامهم أنهم نزهوه وأجلوه ووحدوه بإنكارهم رؤيته واحتجاجهم بمتشابه القرآن، فيقال لهم: أخبرونا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعلم بكتاب الله ومعاني كلامه ومراده في وحيه وتنزيله أم جهم بن صفوان؟ فإن الذي أنزل عليه القرآن وجاء بالهدى من ربه والبرهان يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس في نحر الظهيرة. والحديث في الصحيحين وقد مر. وإن من أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم مرتين. وهذا الحديث قد سبق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو ضعيف. أفيظن الجهمي الملحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ هذه الآية التي احتج بها الجهمي؟ أم يقول إنه قد قرأها؟ أم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض القرآن وتلقاه بالخلاف عليه والرد كما تفعل الجهمية والمعتزلة؟ فإن بعض المعتزلة إذا وضح عندهم صحة الروايات والآثار الصحيحة التي لا يجوز عليها التواطؤ والاستحالة قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشبها، والمشبه عندهم كافر ملحد. فهؤلاء الضلال لا يتورعون عن رمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعظم الفرع، وذلك فيما يدعون لأجل تنزيه الله تبارك وتعالى، وكأن هؤلاء أعلموا بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعظم من قولهم في نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كلامهم في ربهم، وإلحادهم في أسمائه، وجحدهم لصفاته، وإبطالهم ربوبيته. ألا ترى أنك لو جالست المعتزلي عمره كله ما قطع مجلسه ولا أفنى ليله ونهاره إلا بالخصومة والجدل في الله وفي صفاته وقدره وفي جحد العلم وفي نفي الصفات، قد ولهته الخصومة وألهاه الجدل عن النظر في الحلال والحرام اللذين تعبده الله بعلمهما وفرض عليه العمل بهما والعمل بالذي فرضه الله من علم ذلك. فأما حجته وخصومته بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، فإن معنى ذلك واضح لا يخيل على أهل العلم والمعرفة، ذلك أنك تنظر إلى الصغير من خلق الله فما يدركه بصرك ولا يحيط به نظرك. فالله تعالى أجل وأعظم من كل شيء يدركه بصر، وإنما الإدراك أن يحيط البصر بالشيء حتى يراه كله، فذلك الإدراك. ألا ترى أنك ترى القمر فلا ترى منه إلا ما ظهر من وجهه ويخفى عليك ما غاب من قفاه، وكذلك الشمس وكذلك السماء وكذلك البحر وكذلك الجبل، وإن الرجل ليكلمك وهو معك فما يدركه بصرك، وإنما تنظر منه إلى ما أقبل عليك منه. فإنما قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار لا تحيط به لعظمته وجلاله، ولكن الجهمي عدو الله، وإنما ينزع إلى المتشابه ليفتن الجاهل. وقالت الجهمية إنما معنى قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد بذلك الانتظار، فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب، وهي المشكلة التي مرت الدندنة حولها طويلا، وهي أن هؤلاء إنما أتوا من قبل جهلهم بلسان العرب وعدم معرفتهم بهذه اللغة الشريفة. فكما مر في الاستواء وغيره كذلك ها هنا في الرؤية. يقول الإمام المصنف رحمه الله وقالت الجهمية إنما معنى قوله إلى ربها ناظرة إنما أراد بذلك الانتظار، فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب وما يعرفه الفصحاء من كلامها، لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب. قال الله تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال سبحانه: قرآنا عربيا غير ذي عوج. فليس يجوز عند أحد ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله إلى ربها ناظرة لانتظار. ألا ترى أنه لا يقول أحد إني أنظر إليك يعني أنتظرك، وإنما يقول أنتظرك. فإذا دخل في الكلام إلى فلا يجوز أن يعني به غير النظر، يقول أنظر إليك. وكذلك قوله إلى ربها ناظرة، ولو أراد الانتظار لقال لربها منتظرة ولربها ناظرة. وذلك كله واضح بين عند أهل العلم. فمن وهب الله له علما في كتابه وبصرا في دينه، فاعلم أن كل شيء معناه الانتظار، فإنه لا يكون بالتخفيف ولا يكون إلا بالتثقيل. فأما ما عني به الانتظار فقوله هل ينظرون إلا الساعة، معناه هل ينتظرون إلا الساعة. ونظير ذلك وشبهه وشاهده فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فتبين أن التثقيل إنما هو في الانتظار يعني إلا، ويعني بالتخفيف إلى، كقوله ينتظرون ثم قال إلا فثقل، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذا انتظار مثقل يعني أتى معه بإلا. وقال هل ينظرون إلا تأويله يعني ينتظرون فثقل. وقال مما هو بمعنى النظر فخفف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، فلما كان معناه النظر قال إلى فخفف ولم يقل إلا. وقال انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وكذلك قوله تعالى إلى ربها ناظرة معناه النظر. قال المصنف رحمه الله: سمعت أبا بكر هو ابن الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولو كان بمعنى منتظرة ما جاز أن تكون ناظرة، لأن المنتظر على وجهه الحزن، لأنه متوقع شيئا لم يحصل له، والناظرة مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة. ووجه آخر أنه لو أراد بالناظرة منتظرة كان يقول لربها ناظرة ولم يقل إلى ربها ناظرة. وقالت الجهمية معنى قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله ومن كان يرجو لقاء ربه، إنما هو كما تقول لقيت خيرا ولقيت من فلان شرا، وكما قال موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا كله تأويل تأولته الجهمية على غير أصل ولا علم بفصيح اللسان، يلبسون بذلك على أهل الجهل ويموهون على من لا علم عنده. وقد فرق الله بين ما قالوه وتأولوه وبين ما قلنا: ألا ترى أنك تقول لقيت منك ولقيت من فلان خيرا، فإذا دخلت من جاز أن يكون كما تأولوه، فإذا أردت لقاء النظر لم يجز أن يكون فيها من. فإذا قلت لقيت فلانا ولقيتك كان ذلك بمعنى اللقاء والنظر لا غير. وكذلك قال موسى عليه السلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أدخل فيها من، وليس فيما احتججنا به من لقاء الله من. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه من كان يرجو لقاء الله. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وسمعت أبا عمر صاحب اللغة يقول: سمعت ثعلبا يقول: أجمع أهل اللغة أن معنى قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وهذا إجماع أهل اللغة كما رواه أبو عمر في هذا الأثر، وهو أثر صحيح عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد عن ثعلب إسناده صحيح إليه. سمعت ثعلبا يقول: أجمع أهل اللغة أن معنى قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار. وقالت الجهمية: إن النظر لا يكون إلا بطول وعرض ولون وجسم، فيقال لهم: أخبرتمونا عن الله تعالى، أليس هو كذلك؟ فإذا قالوا بلى، قيل لهم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء. فيقال لهم: أخبرتمونا عن الله تعالى، أليس هو شيئا؟ فإذا قالوا بلى، قيل لهم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء، لا إلى ما توهمتم وشبهتم أنتم. لأنه كما مر في تقرير هذه القاعدة كثيرا ذكر هذا الأمر الكبير، أن المعطل لا يكون إلا مشبها بدءا، ثم يريد أن يفر من التشبيه، فإذا به قد وقع في التعطيل والتحريف. فهم يقولون: إن النظر لا يكون إلا بطول وعرض ولون وجسم، فيقررون هذه القواعد الفاشلة. ثم إذا ما جاء ذكر النظر وذكر الرؤية لله تبارك وتعالى شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه على حسب قاعدتهم، ثم يريدون التنزيه بزعمهم، فيقع الواحد منهم في تحريف النص وتأويله. فيقول لهم أهل السنة: أخبرونا عن الله تعالى، أليس هو شيئا؟ فإن قالوا لا، فقد أقروا بأنهم يعبدون عدما. وإن قالوا بلى، قيل لهم: فإن النظر يكون إلى ذلك الشيء. وقالت الجهمية: إنما شبهتم ربكم بالقمر، فقلتم: ترون ربكم كما ترون القمر. وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي قال هذا الكلام العظيم هو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فتفهموا يا أهل السنة رحمكم الله جهل الجهمية وكذبهم وافتراءهم على الله تعالى وعلى رسوله وعلى المؤمنين من عباده في كل أحوالهم. فهل سمعتم عن أحد أنه قال: إن الله تعالى مثل القمر؟ وإنما يقال: إنما يرى كما يرى القمر، ألا ترى أنك تنظر إلى القمر كما تنظر إلى الأرض، وليس القمر مثل الأرض، ولكن النظر مثل النظر، فتنظر إلى الشيء العظيم كما تنظر إلى الشيء الصغير، وهما مختلفان والنظر إليهما واحد. ويجوز أن تقول: أهدى إلي رجل فرسا فأهديت إليه ثوبا، وأهدى إلي شاة فأهديت إليه بقرة. فيقال له: لما فعلت ذلك؟ فيقول: أهديت إليه كما أهدى إلي، وليس الثوب كالفرس ولا الشاة كالبقرة، ولكن الهدية مثل الهدية في الاسم، واتفاق المعنى في الفعل لا في الشخصين. وكذلك النظر مثل النظر في الاسم، وليس المنظور إليه كله سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ترون ربكم كما ترون القمر ليلة التم ليس بينكم وبينه حجاب، إنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وهذا واضح لا يخفى. لكن الجهمية قوم لا يعقلون، قال رجل لنعيم بن حماد: كيف ينظر الخلق إلى الله وهم لا يستطيعون أن ينظروا إلى الشمس؟ فقال: إن الله خلق الخلق في الدنيا خلق فناء، وخلق أنوارهم خلق فناء، فإذا كان يوم القيامة خلقهم خلق بقاء وخلق أنوارهم خلق بقاء، فنظروا بنور البقاء إلى البقاء. وهذا كلام له معنى، فإن الرؤية في الدنيا كان فيها النزاع، لأن الإنسان لا يتحمل النظر إلى الله رب العالمين بعينه الباصرة وهو في هذه الحياة، فهذا لا يكون. والدلالة على ضعف الإنسان عن ذلك أن موسى وهو في القوة ما هو عليه السلام لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلم يتحمل موسى عليه السلام رؤية المتجلى عليه، فكيف يتحمل رؤية المتجلي؟ هذا في حال الحياة. وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يخلقهم، يعيد خلقهم، ولكنه خلق بقاء وليس بخلق فناء، وعليه فيتعرضون لأمور لا تتصور أبدا في هذه الحياة، كدنو الشمس من الرؤوس في الموقف بمقدار ميل، فالإنسان لا يمكن أن يتصور هذا من نفسه في حال حياته في الدنيا، فهذا لا تتحمله الحياة، بل لو اقتربت الشمس قليلا قليلا من هذه الأرض لأحرقت الأرض ومن عليها. ولكن في الآخرة يجعل الله رب العالمين الإنسان على هذا النحو ليعيد خلقه خلق بقاء لا خلق فناء. وحينئذ تقترب الشمس وتدنو من الرؤوس بمقدار ميل ولا يحترق الناس، ويكونون في العرق على قدر الأعمال، فمنهم من يلجمه العرق إلجاما ومع ذلك تستمر به الحياة، إلى غير ذلك من تلك الأمور العظيمة. قال المصنف رحمه الله: حديث شجرة طوبى وصفة الجنة وسوقها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، نسأل الله أن يجعلنا منه. فقال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياط وورقها برود، والرياط جمع ريط، وهو كل ثوب لين رقيق، وكثبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وترابها كافور، ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس أهل الجنة ومتحدث بينهم، فبينهم يتحدثون في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب. والنجب جمع نجيب، وهو القوي الخفيف السريع من الإبل. إذ أتتهم ملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كجزة المعزى من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس وإستبرق. قال فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها وهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفرس المفروش نجبا من غير تهيئة ذللا من غير رياضة. يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه ولا تسبق أذن راحلة منها أذن صاحبتها ولا ركبة راحلة منها ركبة صاحبتها حتى إن الشجرة لتنحى عن طرقهم لئلا تفرق بين الرجل وبين أخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول ربنا تعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت محبتي ورحمتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك. فيقول تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم فإن لكل رجل منكم أمنيته. فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية يقول يا رب تنافس أهل الدنيا في دنياهم وتضايقوا فيها رب فآتني مثل كل ما كانوا فيه مذ يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فهذا أقصرهم أمنية. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتك لأنه ليس في عطائي هلك ولا تصريد. وأصل التصريد السقي دون الري وصرد له العطاء قلله. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغه أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقربة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة وعلى كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة في كل قبة منها فرش من فرش الجنة ظاهرة في كل قبة منها جاريتان من حور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا أنه فيها ولا ريح طيب إلا قد عبقتا به ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة يرى مخها من فوق ساقها كالسلك الأبيض في الياقوتة الحمراء تريان لصاحبهما من الفضل على صاحبتيه كفضل الدر على الحجارة أو أفضل ويرى هو أفضلهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فتحييانه وتقبلانه وتعانقانه وتقولان له والله ما ظننا أن الله تعالى يخلق مثلك. ثم يأمر الله الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزله الذي أعد له. هذا الأثر من كلام وهب بن منبه وكان كثيرا ما ينقل عن الإسرائيليات ولكن إسناد هذا الأثر لا بأس به. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو عيسى هارون بن محمد الحارثي بعبادان قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي ومحمد بن عبد الله بن مهران الدينوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا المعافى بن عمران أبو مسعود الموصلي قال حدثنا إدريس بن سنان وإدريس بن سنان متروك كما قال الدارقطني وقد ضعفه ابن معين عن وهب بن منبه عن محمد بن علي قال إدريس ثم لقيت محمد بن علي بن الحسين بن فاطمة عليهم السلام كذا قال المصنف رحمه الله فحدثني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبى لو يسخر للراكب الجواد أن يسير في ظلها لسار فيه 100 عام من قبل أن يقطعها ورقها وبسرها برود خضر وزهرها رياط صفر وأفناؤها سندس وإستبرق وثمرها حلل حمر وصمغها زنجبيل وعسل وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرد أخضر وترابها مسك وعنبر وكافور أصفر وحشيشها زعفران منيع والألنجوج تتأججان من غير وقود والألنجوج هو البخور يتفجر من أصلها أنهار السلسبيل والمعين والرحيق وظلها مجلس من مجالس أهل الجنة يألفونه ومتحدث يجمعهم فبينا هم في ظلها يوما يتحدثون إذ جاءتهم الملائكة يقودون نجبا جبلت من الياقوت ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوهها المصابيح نضارة وحسنى نجبا من غير رياضة عليها رحائل من الدر والياقوت مفضلة باللؤلؤ والمرجان صفائحها من الذهب الأحمر ملبسة بالعبقري والأرجوان فأناخوا إليهم تلك النجائب ثم قالوا لهم إن ربكم يقرئكم السلام ويستزيركم لتنظروا إليه وينظر إليكم وتحيونه ويحييكم ويكلمكم وتكلمونه ويزيدكم من فضله وسعته إنه ذو رحمة واسعة وبركة وفضل عظيم فيتحول كل رجل منهم على راحلته ثم انطلقوا صفا واحدا معتدلا لا يفوت منه شيء شيئا لا يمرون بشجرة إلا أتحفتهم بثمرها وزحلت لهم عن طريقهم أي تنحت لهم عن طريقهم كراهية أن ينثلم صفهم أو تفرق بين الرجل ورفيقه فلما دفعوا إلى الجبار تعالى أسفر لهم عن وجهه الكريم وتجلى لهم في عظمته العظيمة يحييهم بالسلام فقالوا ربنا أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال والإكرام فقال لهم ربهم تعالى إني أنا السلام ومني السلام ولي حق الجلال والإكرام فمرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين فقالوا أما وعزتك وعظمتك وجلالك وعلو مكانك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك حقك فأذن لنا بالسجود لك. قال لهم ربهم تعالى: إني وضعت عنكم مؤونة العبادة وأرحت لكم أبدانكم، فطالما أنصبتم لي الأبدان وأعنتم لي الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي، فسلوني ما شئتم وتمنوا علي أعطكم أمانيكم، فإني لن أجزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وطولي وجلالي وعلو مكاني وعظمة شاني، فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب حتى إن المقصر فيهم في أمنيته يتمنى مثل جميع الدنيا مذ يوم خلقها الله إلى يوم أفناها. فقال لهم ربهم تعالى: لقد قصرتم في أمانيكم، فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم، فإذا بقباب من الرفيع الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان أبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس وإستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها نور، شعاع الشمس عنده مثل الكوكب المضيء الدري في النار، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذا لالتمع الأبصار، أي لأذهب نورها وخطفها، فما كان من القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأحمر فهو مفروش بالعبقري الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مبثوث بالزمرد الأخضر وبالذهب الأحمر وبالفضة البيضاء، قواعدها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من اللؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم تعالى قربت لهم براذين من الياقوت الأبيض منفوخ فيها الروح، بجنبها الولدان المخلدون، بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق، فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم وتنظر رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم بكرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول عليهم ربهم مما سألوه وتمنوه، وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربع جنات، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان فيهما عينان نضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم تعالى: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: نعم ربنا. قال: رضيتم بثواب ربكم؟ قالوا: رضينا ربنا، رضينا فارض عنا. قال: برضاي عنكم حللتم داري ونظرتم إلى وجهي وصافحتكم ملائكتي، هنيئا هنيئا لكم، عطاء غير مجذوذ ليس فيه تنغيص ولا تصريد. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه ابن أبي الدنيا هكذا معضلا ورفعه منكر وإعضاله لأن محمد بن علي بن الحسين من الطبقة الرابعة التي جل روايتهم عن التابعين. رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ورواه الآجري في الشريعة وابن كثير في البداية وقال هذا مرسل ضعيف غريب أحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف فوهم بعض رواته فجعله مرفوعا وليس كذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يصح رفعه وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي فغلط بعض هؤلاء الضعفاء فجعله من كلامه صلى الله عليه وسلم. قال الألباني بل إني أستبعد جدا أن يكون من كلام محمد بن علي أيضا وقد حكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الترغيب والترهيب فقال هذا موضوع. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو محمد يعقوب بن مجاهد قال حدثنا حميد بن الربيع اللخمي قال حدثنا أبو طالب النسائي قال حدثنا عبد الله بن زياد القرشي عبد الله بن زياد متروك عن زرعة هو ابن إبراهيم وهو ضعيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى فقال يا أبا بكر هل تدري ما طوبى؟ قال الله ورسوله أعلم. قال طوبى شجرة في الجنة لا يعلم طولها إلا الله يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 60 خريفا ورقها الحلل يقع عليها الطير أمثال البخت. قال أبو بكر إن هناك لطيرا ناعما يا رسول الله قال وأنعم منه من يأكل منه وأنت منهم يا أبا بكر إن شاء الله. أخرجه الآجري في الشريعة وابن مردوية وهو ضعيف جدا كما قال الألباني في ضعيف الجامع. قال المصنف رحمه الله حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهقل عن الأوزاعي قال نبيت أنه لقي سعيد بن المسيب أبا هريرة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد وفيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا نزلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيرون الله فيه فيبرز لهم على عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة فتوضع لهم منابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ فقلت لا. قال وكذلك لا تمترون في رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى إنه يقول للرجل منكم يا فلان ابن فلان تذكر يوم عملت بكذا وكذا، ويذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول يا ربي أولم تغفر لي؟ فيقول بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال فبينهم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. قال ثم يقول ربنا قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة، فنأتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، ويحمل لنا ما اشتهينا، ليس في شيء يباع ولا يشترى. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما يقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. وكذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال فننصرف إلى منازلنا فتتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، يحيينا مرحبا وأهلا بحبيبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. قال فيقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار، فيحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وأما أن لأهل الجنة سوقا فهذا قد صح عند مسلم رحمه الله تعالى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.